وأن هؤلاء يقرؤون الفاتحة على القبر
بعد الدفن.
ولا شك أن قراءة الفاتحة على القبر بعد الدفن ليس من السنة، وأنه لم يأتي بخصوصه دليل من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من فعل السلف رضوان الله عليه. وبهذا تعلمون أن هذا الفعل الذي يفعله الناس عندكم في بلادكم التحقت به أمور جعلته بدعة، وهو ما يسمى عند العلماء بالبدعة الإضافية. فإن العمل في أصله مشروع لا على سبيل الدوام، ولكنهم ألحقوا فيه أمور ليست من السنة، فيكون هذا العمل بالصورة الحاصلة الآن عندكم بدعة. وبه تعلمون أنه كان الواجب أن يعلم الناس أن السنة إذا أردتم أن تحصلوها فافعلوا هذا الأمر أحيانا، فإن الرسول كان أحيانا يعظ عند القبر، ولكن بدون قراءة سورة الفاتحة وبدون الدعاء عند القبر وبدون مداومة فإذا اجتنبتم هذه الأمور الثلاثة كان هذا الفعل سنة. أما إذا فعلتموه بهذه الأمور أو ببعضها كان هذا الفعل بدعة إضافية. والفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية أن البدعة الحقيقية أن يكون العمل من أصله غير مشروع، أما البدعة الإضافية أن يكون العمل في أصله مشروع ولكن أضيفت إليه أشياء فجعل هذا العمل بما أضيف إليه بدعة مثال ذلك الصلاة. الصلاة عمل مشروع، من التزم الصلاة مخصصا لها ليلة معينة كليلة 27 من رجب أو 15 من شعبان أو نحوها من الليالي فنقول الصلاة مشروعة، ولكن تخصيص هذه الليلة بالصلاة وبقيام في الليل للصلاة بدعة، فهو بدعة من جهة أنه خصص ليلة معينة بهذه الصلاة، فهذه بدعة إضافية. وأظن بهذا الجواب حصل إن شاء الله المقصود.
هو إشكال أن الإخوة انقسموا إلى قسمين، هناك من يخرج يا شيخ يرون عدم مشروعيتها، وهناك من يبقى درءا للفتنة. شيخ فكيف يكون مقصها؟
هذا الأمر لا يحتاج إلى فتوى لا مني ولا من غيري، هذا الأمر يرجع إلى طلبة العلم في بلادكم ينظرون في الموضوع ويوازنون بين المصالح والمفاسد. أنا لا أعلم مقدار المفسدة التي تحصل لو أنهم خرجوا، ولا أعلم مقدار المفسدة التي تحصل لو أنهم بقوا معهم، فالقضية تقدر بحسب المصلحة. فإذا رأى طلبة العلم أهل التقوى وأهل الصلاح أن المصلحة في تركهم والبعد عنهم، وإن حصل من ذلك بعض المشاكل لا شك أن هذا يكون هو الصواب، وإن رأى طلبة العلم من أهل التقوى وأهل الصلاح أن مفسدة الخروج سترتب عليها أمور خطيرة جدا ومفاسد عظيمة جدا يرونها أعظم من هذا، فعندنا قاعدة شرعية الرضا بأهون الضررين. والأصل في هذه القاعدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يبول في ناحية من المسجد، فأراد الصحابة أن ينكروا عليه بوله في ناحية من المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة لا تزرموه، يعني دعوه حتى يكمل هذا العمل الذي يقوم به وهو البول في المسجد. ومعلوم أن البول في المسجد مفسدة ومضرة، ولذلك الصحابة أنكروه، ولكن الرسول نهى عن إنكار هذا المنكر لما قد يترتب عليه من منكر أعظم. ما هو هذا المنكر الأعظم؟ إذا بال الرجل في ناحية المسجد فإن المسجد تكون في محل معين وفي جهة معينة من المسجد، لكن إذا أنكر عليه الصحابة وفزع الرجل وقام ولم يكمل بوله فإن النجاسة تنتشر في أرجاء كثيرة من المسجد، وقد يترتب على هذا حصول مرض للرجل بسبب تركه وإرعابه عن إتمام البول. فهنا مفسدتان، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالرضا بالمفسد الدنيا وهي هذا الذي فعله هذا الرجل، منعا للمفسدة العليا وهي انتشار البول والنجاسة به في أكثر من محل من المسجد وإلحاق الضرر بالرجل إذا ما فزع أثناء تبوله. لذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة لا تزرموا. ثم لما انتهى الرجل من بوله أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بإحضار ذنوب من ماء يعني مثل الدلو وأريق على الموضع الذي بال فيه الرجل، ثم نهى الرجل عن مثل هذا الفعل وأمر وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المساجد لا يجوز فيها مثل هذا الفعل إلى آخر الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعلماء استدلوا بهذا الحديث وبأحاديث أخرى بهذا المعنى على قاعدة شرعية عظيمة وهي الرضا بأهون الضررين، الرضا بأهون الضررين. وهذه القضية لا نقدرها نحن الذين لا نعرف الحال في بلادكم والحال في مجتمعكم، إنما يقدرها طلبة العلم في ذاك المحل. وأصل المسألة كما علمتموه قبل قليل أن الدعاء عند القبر بعد الدفن بدعة، وقراءة القرآن عند القبر بعد الدفن بدعة، وأن الملازمة والمداومة على الموعظة عند القبر بدعة ليست من السنة، إنما السنة فعلها أحيانا. والله أعلم.
لم يتعلق من به ثلث الريح أو ثلث البول، ما هي الأحكام الشرعية التي تتعلق؟
شيخ يسلمك الله، هل يفهم من كلامك هذا الأخير صحة قول من يقول أن العلماء يعلمون الأحكام الشرعية بأدلتها، أما إنزال الأحكام على واقع الناس فيعلمه أهل ذاك البلد الذين يدندنون حول فتح الواقع؟ كلامك الأخير سلمك الله.
هذا الكلام الذي ذكرته أن الفتوى لا يفتي بها إلا أهل ذاك البلد الذي وقع فيه الذي حصل فيه الحادث واحتاج فيه إلى الجواب، بهذا التقييد لا يصح، بهذا التقييد لا يصح. نعم، نقول القضية تحتاج إلى إيضاح وأوضح إن شاء الله. أقول عندنا في الشرع ثلاثة أسماء، عندنا عالم، وعندنا مفتي، وعندنا قاضي. والقاضي هو الذي يسمى في الأدلة في النصوص الشرعية بالحاكم الشرعي. القاضي هو الذي يسمى في الأدلة الشرعية بالحاكم الشرعي، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فسماه حاكم، والمراد به القاضي، والمراد به القاضي. لكل واحد من هؤلاء الثلاثة العالم والمفتي والقاضي وظيفة في الشرع. أما العالم فهو الذي يبين أحكام الشرع من حيث هي تسأله ما أحكام الجهاد يتكلم، تسأله ما أحكام الصلاة يتكلم، يورد لك أحكام الشرع من حيث هي هذا العالم. أما المفتي فهو يعلم هذه الأحكام الشرعية ولكن ينزل الحكم على حال المستفتي. فإذا سأله المستفتي قال مثلا: أنا لا أستطيع القيام في الصلاة لمرض، العالم الأول تسأله ما حكم القيام في الصلاة؟ يقول لك: القيام في الصلاة ركن، لا تصح الصلاة بدوني. خلاص، تأتي المستفتي تقول له: أنا مريض ولا أستطيع أن أقوم في الصلاة، أن أصلي قائما. فيقول لك: صلي قاعدا، صلاتك صحيحة، يفتيك بهذا. فهل هناك مخالفة بين كلام العالم وبين كلام المفتي؟ الجواب لا. كلام العالم هو بيان حكم الصلاة، القيام في الصلاة من حيث هو يعني مع القدرة وعدم المانع. أما المفتي فهو ينظر إلى الحيثيات والقرائن التي تحف بحال الشخص المكلف عند إرادته القيام بهذا العمل. مثلا قد تسأل عالم: ما حكم الذهاب إلى الأسواق والشراء؟ يقول لك العالم: لا بأس ذلك، هذا أمر مباح شرعا، بل قد يكون لازم وواجب من أجل إلى آخره، ويقرر هذا. حينما تأتي إلى المفتي وتستفتيه فإنه يقول لك: أي سوق تعني؟ ما حال الأسواق عندكم؟ يبدأ يفصل في الموضوع حتى يعرف ماذا ترمي من حول سؤالك عن السوق. فإن وجدك تعني سوقا معينا وهذا السوق يغلب على من دخله الوقوع في الحرام، فإنه يقول لك إذا وجد سوق آخر غير هذا السوق يمكنك أن تحصل فيه حاجتك بدون الوقوع في الحرام، فيحرم عليك الدخول في هذا السوق الذي لا تدخله إلا وأنت متلبئ واقع في أمر محرم. إذن المفتي ينزل الحكم الشرعي على واقع الشخص بعد علمه به، بعد علمه به، ولم يشترط العلماء في المفتي أن يكون من أهل البلد، لا، إنما قالوا يكفي أن يكون المفتي عالما بواقع الحال، عالما بواقع الحال، وهو الذي عبروا عنه الآن بفقه، وجابوا كلام ابن القيم وجابوا كلام غيره، قالوا انظروا العلماء يقولون لابد من العلم بفقه الواقع. أرادوا واقع العلماء، أرادوا واقع الحال في حال الفتوى. يظهر هذا مثلا حينما نتكلم مثلا في سؤال عام في ألفاظ القدر، قد يكون في هذا البلد لفظة معينة لا تعني قدر إنما سبا من السبات، وفي بلد آخر هذه اللفظة بعينها هي بمعنى القدر. فلو أن مفتيا سئل عن هذا الموضوع وهو غير عالم بأحوال أهل البلد، وكان من أهل البلد تلك التي ترى أن هذه اللفظة قد، ولم ينتبه إلى حال وواقع هذه البلد أنهم يستعملون هذه اللفظة، لحكم بأنها والواقع أنها ليست بقذف في هذه البلد الأخرى التي لا يعتبرون هذه اللفظة من باب القذف. إذن القضية أن العلماء رحمهم الله يقولون ينبغي في المفتي أن يكون عالما بواقع الحال. إذن المفتي يطلب فيه أن يكون عالما بواقع الحال، فلا يشترط فيه أن يكون من أهل البلد، لا، يكفي أن يكون عالما بواقع الحال. وهذا ما يتعلق بالسؤال الأخ لما قال هل يشترط في المفتي أن يكون من أهل البلد حتى يفتي؟ الجواب لا، لا يشترط، إنما يشترط في المفتي أن يكون عالما بواقع حال هذه البلد. الاسم الثالث وهو القاضي أو الحاكم الشرعي، فنقول هذا القاضي وظيفته هي وظيفة المفتي والزيادة. ما هي الزيادة؟ التنفيذ والتطبيق، التنفيذ والتطبيق. فلا يملك العالم ولا يملك المفتي أن يطبق أو ينفذ الأمور، إنما تنفيذها بيد الحاكم اللي هو القاضي، تنفيذها بيد القاضي. والناس يخلطون بين هذه الثلاثة، الناس يخلطون بين هذه الثلاثة، حينما يجدون العالم مثلا يستفتى في مسألة فيفتي، لكن قضاء يكون له تقرير آخر، أو يأتي العالم ويتكلم في مسألة من باب الكلام في المجلس العلمي والمذاكرة العلمية، أو سؤال وجواب في مجلس التعليم، فيعاملون هذا السؤال والجواب في مجلس التعليم معاملة الفتوى، أو يعاملونها معاملة الحكم القضائي، وهذا ليس هذا وهذا ليس هذا، كل هذا يختلف عن الآخر. ولذلك نبه علماء الأصول رحمهم الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إماما يحكم الناس، إماما عالما مفتيا قاضيا، فلديه جميع الوظائف الثلاثة الأربعة المذكورة الآن، فهو إمام وهو مفتي وهو عالم وهو قاضي، وهو قبل هذا وهذا رسول من ربي من رب العالمين. نبه على هذا القرافي في الفروق، ونبه أهل العلم أيضا على مثل هذا الكلام، وينبغي الانتباه له. ولذلك العلماء كانوا يقولون مثلا كلامه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خرج من جهة كونه إماما، هنا كلامه خرج من جهة كونه كذا، مثل قول الإمام مالك رحمه الله في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل قتيلا فله سلبه. قال هذا الحديث ليس حديثا عاما، ليس في كل موقع وليس في كل معركة من قتل قتيلا فله سلبه. ليه؟ قال لأنه هذا يتنافى مع قضية الغنائم في المعركة أنها تقسم على الكل. طيب قالوا الرسول قالوا قال نعم الرسول قالوا من واقع كونه إمام وحاكم، فإذا حكم الحاكم في معركة بعينها بهذا وقاله بعد المعركة عمل به، وإلا فالأصل أنه ليس من قتل قتيلا له سلبه إنما يعود إلى الغنائم. ليش الإمام مالك قال هذا الكلام ملاحظة عند العلماء لهذا المعنى؟ وتكلم على هذا أيضا ابن قيم الجوزية في زاد المعاد في مواضع من كتابه، والله أعلم. نعم
شيخ، يدخل في هذا الباب يعني قاعدة لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان التي يذكرها ابن قيم رحمه الله.
نعم هذه القاعدة وهي قولهم لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان قاعدة صحيحة إذا فهمت وعرف إيش المقصود بها. والمقصود بها باختصار شديد لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، يعني أن الحكم الذي بني على حيثيات معينة إذا تغيرت هذه الحيثيات تغير الحكم الذي بني على حيثيات معينة في أوقات معينة في أمكنة معينة إذا تغيرت هذه الحيثيات تغير. أما الحكم الذي لم يبنى على هذه الحيثيات وكان حكما عاما مطلقا فهذا لا يتغير. إذن معنى قولهم لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان أي أن الحكم الذي بني على حيثيات يتغير بتغير هذه الحيثيات، يتغير بتغير هذه الحيثيات. أما إذا الحيثيات لم تتغير فالحكم باقي كما هو. مثل ما قلنا قبل قليل مثال، لو أن السوق لا يسلم من دخله من الوقوع في الحرام وكان هذا موجود في السوق بعينه مع وجود أسواق أخرى تغني عن دخول هذا السوق، فنقول الحكم في دخول هذا السوق أنه حرام. لكن لو تغير حال هذا السوق وأصبح من يدخله لا يقع في الحرام وهو آمن ما آمن من الفتنة وكذا، هل نقول أنه محرم أن نغير الحكم لتغير الحيثية وهكذا؟ إذن لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان معناها لا ينكر تغير الحكم أو الفتوى بتغير الحيثية التي تظهر بسببها هذا الحكم. هذا معنى هذه القاعدة، هذا معنى هذه القاعدة. والحيثيات منها أمور ترجع إلى تغير الاجتهاد، منها أمور ترجع إلى العادة. ونحو ذلك والله أعلم.
طيب يا شيخ، إذا أدرك المسافر
دفع عليكم أنت
رجل دخل الصلاة لو عند دخول الصلاة فرأى عند الشبكة فرأى البحار من الدخول ماذا يفعل؟ وإذا قيل إنه يبنى على اليقين ما هو اليقين في الحال؟
هذا السائل يسأل يقول رجل دخل في الصلاة وبعد دخوله في الصلاة شك هل كبر تكبيرة الإحرام أو ما كبر تكبيرة الإحرام، ويقول وما هو اليقين في حاله؟ الجواب نقول الأصل أن الإنسان لا يدخل إلى الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، فإذا تيقن أنه كبر تكبيرة الإحرام ثم طرأ عليه بعد ذلك الشك يبني على اليقين وهو أنه كبر أنه متيقن من تكبيرة الإحرام. أما إذا كان الحال أنه أصلا ما عنده يقين أنه كبر تكبيرة الإحرام فنقول لا، معنى هذا أنه لم يتيقن من حصول تكبيرة الإحرام فعليه أن يكبر تكبيرة الإحرام. إذن عندنا صورتان في هذه المسألة. الصورة الأولى أن يتيقن أنه كبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يشك، فهو لديه يقين سابق أنه كبر ولكن يشك، فنقول هذا الشك لا عبرة به وابني على اليقين. الحالة الثانية أنه ما عنده يقين أنه كبر تكبيرة الإحرام، ما عنده يقين، وهذا عادة يتصور في حال الإنسان الذي يعني صار يصلي بعد أن لم يكن يصلي ولم يكن من عادته الصلاة، وفي حال الإنسان الجاهل فإنه يتصور في حاله أنه يدخل للصلاة بدون تكبير، أو حالة الإنسان لما يكون مهموم أو طلع عليه طارئ من الحزن ونحوه، فإنه قد يتصور منه الدخول إلى الصلاة بدون تكبيرة الإحرام. فعليه نقول لا بد أن تتيقن من أنك كبرت تكبيرة الإحرام، وما دام الحال كذلك فالأصل أنك لم تكبر، فكبر تكبيرة الإحرام وابدأ من مستأنفا الصلاة، وابدأ مستأنفا الصلاة بعد تكبيرة الإحرام. والله أعلم.
الأحكام
الشرعية تتعلق بالنبي سلس نعم. تعلمون أن المقصود بسلس البول أو الريح الذي لا يمكن دفعه أو المستمر، يعني أن الإنسان يفقد السيطرة على مخرج النجاسة، على مخرج النجاسة، فلا يستطيع أن يمنع البول من الخروج، ولا يستطيع أن يمنع الريح من الخروج. والعلماء رحمهم الله قالوا من عليه سلس بول، من ابتلي بسلس البول أو بالريح الكثيرة التي لا يمكنه دفعها، فعليه أن يتوضأ لكل صلاة، وأن يضع خرقة أو قطنة تمنع حصول النجاسة ونزولها إلى موضع الصلاة أو إلى المسجد أو نحو ذلك. فإذا كان الحال بصورة لا يمكن له دفعها، فعليه أن يعني يتجنب الأماكن العامة التي يحصل فيها صلاة الناس وكذا، حتى لا ينجسها لهم ولا يمكن له أن يزيلها مهما يعني حاول أن يتابع نفسه. إذن الأحكام الشرعية المترتبة على من به سلس بول هي كالتالي: واحد، عليه أن يتوضأ لكل صلاة، كل صلاة لابد أن يتوضأ لها، خلاص، مع غسل المحل، مع غسل المحل إذا كان بولا، أما إذا كان ريحا فيكفي أن يتوضأ لكل صلاة. الحكم الثاني أن يضع خرقة أو قطنة في هذا الموضع تمنع من انتشار النجاسة إذا كان يصلي في المساجد وغيرها. الحكم الثالث أن هذه النجاسة إذا كانت كثيرة لا تكفي الخرقة في منعها ولا يمكنه السيطرة عليها، عليها أن يتجنب المواضع العامة للناس في الصلاة حتى لا ينجسها لهم، حتى لا ينجسها لهم. وما عدا هذا لم يذكر أهل العلم حكم آخر خاص يختص بهذه المسألة. والأصل عند العلماء في أحكام من به سلس البول ما جاء في الأحاديث من أحكام المرأة المستحاضة، والمرأة المستحاضة هي التي يستمر فيها نزول الدم زيادة عن وقت الحيض، فأعطوا أحكام المستحاضة لمن به سلس البول، وأحكام المستحاضة هي هذه: أنها يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، أن تستدفر وتمنع نزول النجاسة، وإلى آخر الأحكام التي يذكرها أهل العلم في هذا الباب، وهي كلها جملة هذه الأحكام الثلاثة المتعلقة بمن به سلس البول أو به ريح لا يمكنه دفعه أو يتكاثر عليه. والله أعلم.
يعني
أما الجمع فالأصل أن يصلي كل صلاة في وقتها، الأصل أن يصلي كل صلاة في وقتها، وإذا كان تشق عليه قضية الطهارة أو نحو ذلك فإننا نقول له لا بأس أن تؤخر هذه الصلاة على آخر وقتها، آخر وقتها، بحيث أنك تتوضأ وتصلي لهذه الصلاة ثم تتوضأ وتصلي للصلاة التي تليها، تصلي الصلاة في آخر وقتها تنتهي منها ويدخل الوقت الذي تليها وتصلي، وبهذه الطريقة تدفع المشقة. أما قضية أنها من الأعذار التي تبيح له التخلف من الجماعة، إذا كان الأمر يشق عليه مشقة شديدة أو كانت النجاسة كثيرة بحيث لا تكفي الخرقة والقطنة لمنعها، فالذي يظهر أن هذا من الأعذار التي تمنع، التي تسقط وجوب الجماعة عند من يقول بوجوب الجماعة. والله أعلم. حسب حالها، إذا كانت يعني الخرقة امتلأت بهذه النجاسة أو الدم بحيث أنها بعد كده ما تستطيع أن تمنع نزول النجاسات، نعم يغير.
شيخ قولك لكل صلاة، بعض أهل العلم يقول إذا دخل الوقت يتوضأ، وبعضهم قال لكل صلاة يعني إذا أراد الصلاة
فيه. هذا الذي يظهر
ثاني،
هذا الذي يظهر أن المراد أنه عند كل صلاة، ولذلك هم يقولون لو أراد أن يصلي الراتبة يتوضأ لها، واختلف هل يتوضأ لها أو يكفي أن يصلي بوضوء الأول، والذي يظهر أنه يصلي يتوضأ لكل صلاة.
يقول هذا خرج مخرج القاف،
خرج ايه؟
مخرج القاف،
مخرج القاف،
نعم، يوحظ فيه ان النبي كان قاضيا. طيب حديث اخر يقول ان النبي كان اماما حاكما هاهنا، وانت من الرعية لست من لست راعيا. مثال قريب من الذي ذكرت تبارك الله، الحرب خدعة، حديث الحرب خدعة مثلا، قد يقال لنا انه خرج مخرج الامام، ان الامام هو الذي يقول هذا وهو الذي يامر بها، فاذا لم يامر بهذا نحن لا نستطيع خداع العدو ولا نعمل بها. فلا ترى ان هذا باب يثر على مصراعي الرد كثيرا من السلف.
هذه القاعده مثل اي قاعده من القواعد التي يذكرها العلماء، اذا لم يفهم كلام العلماء منها، ادت الى مثل هذه المشاكل. أما إذا فهم كلام العلماء منها لا تؤدي إلى مثل هذه المشاكل، مثل القاعدة التي قبل قليل، وهي تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. فبعض الناس فهم هذه القاعدة على فهم أنه لكل عصر مسائل وأحكام، ما احنا ملزمين بأي أحكام سابقة، بل صاروا ينادون ويقولون بناء على فهمهم لهذه القاعدة، يقولون القرآن يفسر في كل عصر بحسب هذا العصر. هل هذا الذي أراده العلماء من هذه القاعدة؟ الجواب لا، العلماء أرادوا بهذه القاعدة ما ذكرته لكم قبل قليل. مثل هذا القاعدة هذه التي ذكرناها قبل قليل، وهي قاعدة صحيحة، والإمام مالك وغيره من أهل العلم فسروا بها جملة كبيرة من الأحاديث. مثلا الإمام مالك له رأي في من أحيا أرضا ميتة فهي له، يقول نعم هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن محله إذا أذن الإمام بهذه الأرض، لأنه ينظر في مصالح المسلمين عامة. فما يأتي إنسان إلى أرض لصيفة بهذه البلد، أهل البلد يستفيدون منها، فيأتي ويستحييها ويحرم أهل البلد من خيره. فالإمام لاحظ معنى شرعي آخر مقصود، وعلى أساس هذا المعنى الشرعي الآخر وجه دلالة هذا الحديث، وهكذا في أحاديث أخرى. وبناء عليه نقول الفهم الصحيح لقول العلماء إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إماما وكان قاضيا وكان مفتيا وكان إلى آخره، نقول الفهم الصحيح أن نقول هذا الكلام عند العلماء رضي رحمهم الله مرادهم به أنه قد تقوم قرائن تحف بالنص تدل على أن المراد بهذا الحديث كذا، فيكون مخرج هذا المعنى الذي أريد بالحديث هو كون الرسول صلى الله عليه وسلم قاضيا أو مفتيا أو كذا. مثال الأصل، الآن أنا ضربت لكم أمثلة لكن أضرب مثال آخر. مثال الأصل في باب القضاء والأحكام أن الدعوة لا بد لها من الشهود، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وأن شخصا لو جاء وادعى على شخص لا يقبل دعواه على هذا الشخص حتى يأتي ببينة. لما جاءت هند بنت أبي هند تشتكي زوجها وتقول إن زوجي بخيل، يقصر في نفقتي ونفقة عيالي، هل أخذ من ماله؟ قال خذي وما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا الحديث عند العلماء وقف عنده. قالوا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم قبل قول هند في حق زوجها بدون بينة؟ والأصل في مجالس القضاء أن لا تقبل الدعوة إلا ببينة كما أفادته نصوص أخرى، هذا الأصل. وقال العلماء دفعا لهذا الإشكال، هذا صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب كونه مفتيا لا في كونه قاضيا، فلم يكن هذا على أصول القضايا والأحكام التي ذكر فيها البينة وغيره. فهذه فتوى أنك إذا احتجتي ورجلك قصر عليك خذي وما يكفيك ولدك بالمعروف. ولذلك لم يطالبها الرسول ببينة على زوجها لأنها لم تكن في مقام دعوة، وقالوا هذا المجلس ليس من مجالس القضاء. تلاحظون أن القرينة التي قامت عند العلماء بفهم هذا الحديث هي أن هذا الحديث في معناه ما يخالف معنى النصوص الأخرى التي تطالب المدعي بالبين. فلما حصل عندهم هذه القرينة قالوا إذن هذا يحمل على هذا الأساس. أنا قد تأتي إلي تذكر لي شخص من الأشخاص فأحكم بحكم، فمو معنى حكمي هذا كحكم القاضي، أنا حكم عام، حكم فتوى، واضح، حكم فتوى وبين حال هذا الشخص على العموم ليس كحكم القاضي. وإلا فإن القاضي إذا تبين له حال شخص أنه من أهل البدع فالواجب على القاضي قضاء أن يكف شر هذا الرجل عن الناس فيحضره ويقول له أنت ثبت عندي أنك تقول بكذا وكذا فعليك أن تترك هذا منعا للفساد بين الناس، وإن عدت إليه فإني سأعاقبه، ويعزله القاضي بما يناسب حاله. لكن العالم ما يحتاج لا أن يحضر الشخص. ولذلك الذين يطالبون في الكلام على الأشخاص أنه لا بد من بينه ولا بد من إثبات القول ولا بد من أن تأتي للشخص وتعرض عليه قوله وكذا، هؤلاء ما هم فاهمين الفرق بين باب الفتوى والكلام وبين باب مجالس القضاء. يأتون بأحكام هذا الباب ويريدون تطبيقها على هذا الباب. إذن القاعدة هذه التي ذكرناها قبل قليل محلها عند قيام القرينة، عند قيام القرينة القاضية بهذا المعنى. مثلا الإمام مالك لما قال حديث من قتل قتيلا فله سلبه، ما ملاحظته؟ ملاحظته أن الرسول لم يقل هذا في كل معركة، لم يقل هذا في كل معركة. الملاحظة الثانية التي لاحظها مالك أننا لو كنا بهذا الكلام في أول المعركة لأوشك أن يكون الأمر فيه ما يحدث إخلاص النية. عندها قال مالك نعم هذا الحديث قاله الرسول ولكن قاله من باب كونه حاكم، إذا قال الحاكم هذا في معركة بعينها كان هذا خطأ. وكان مالك يرى أن يقال هذا الكلام بعد المعركة لا قبلها حتى لا يحدث بالنية. إذن القاعدة صحيحة ولكن تطبيقها يلاحظ فيه وجود قرائن. وعليه نقول الأصل أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي وأن أحكامه عامة للجميع، ما لم تكن قرينة تصرف هذا الكلام عن بابه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كذا كذا كذا. طبعا نحن قد يقول قائل لماذا لم تقل هذه العبارة في الأول؟ نحن أوردنا القاعدة كذا ورود، لم نكن في صدد شرحها والكلام عليها وتعليقها، وإلا فإن الإنسان لو يريد أن يشرح كل كلام يورده لانتهت الأمور يعني والمجالس إلى أشياء أخرى، وأنتم بحاجة إلى الكلام أو إلى الحديث عن موضوعات أتيتم من أجل السؤال عنها. والله المستعان.
يعني أن الإمام مالك رحمه الله يرى أن هذا الحديث يكون بعد
الدين، هو نعم هو يقول
هذا عندي
في سنة
أن هذا الكلام
قاله رسول الله قبل المعركة. نعم، ولذلك يقول لا يقال بعد المعركة. طبعا العلماء لم يوافقوا مالك في هذا القيد الأخير، نازعوا فيه، قالوا الرسول قالها في أول المعركة وكذا، لكن هذا ملحظ الإمام الإكمال. ولا شك أن فهم هذه القاعدة واستيعابها يسهل لكم فهم أبعاد اختلاف أهل العلم في فهم النصوص، أبعاد اختلاف أهل العلم في فهم النصوص ومعرفة مخارجها ومعانيها والمراد منها. أهل العلم لم يكونوا رحمهم الله لم يكونوا ممن يستهين بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما المشكلة في فهم كلام العلماء وتطبيقه. فالناس يعني يأتون ويسمعون القاعدة هكذا ويفهمونها بفهم خاص لهم ثم يمتون، مثل ما يصنعون مع آيات الله عز وجل في القرآن الكريم ومع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يأتي شخص يستدل بحديث هكذا أو آية هكذا يأتي بها ويمشي بدون أن يكون فهمها على الوجه الصحيح وعرف المراد منها وطبق قواعد أهل العلم. والله أعلم. ظاهر الحديث أن لا نافية للصلاة الشرعية، فيقتضي أن يكون المعنى لا صحة للصلاة في هذه الحالة. ولكن أهل العلم رحمهم الله لاحظوا أن المعنى المقصود في هذه الأحاديث هو أن الإنسان يصلي الصلاة ولا يعلم ما يقول بسبب المدافع، فقالوا من زرعته الحاجة إلى التبول وإلى التغوط أثناء الصلاة فإما أن يكون الأمر بحيث أنه لا يعلم ما يقول في الصلاة، وإما أن يكون الأمر لا يصل إلى هذه الدرجة إنما دون ذلك بكثير. فقالوا في الحالة الأول تبطل الصلاة، وفي الحالة الثانية لا تبطل الصلاة. واستلمح أهل العلم في هذا قوله صلى الله عليه وسلم يدافع الأخبثين، فإن صيغة يدافع على وزن يفاعل تقتضي نوع من الممانعة من الجهتين، فكأن الحاجة والتغوط الحاجة إلى التغوط تدافع الإنسان والإنسان يدافع، بحيث أصبح الإنسان مشغول بهذه المدافعة. ففي هذه الحالة قالوا الصلاة باطلة. أما إذا كان الأمر خفيف مجرد طروء للحاجة أثناء الصلاة ولكن لم تستمر معه قضية المدافعة إنما شيء يعني يسير وقت يسير فقط، فقالوا هنا لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. وظاهر الحديث يقتضي هذا المعنى لأن الرسول لم يقل لا صلاة في حال الحاجة إلى التغوط، إنما قال وهو يدافع فذكر حال المدافع، فقالوا عند المدافع تبطل الصلاة، أما عند عدم المدافع فالصلاة لا تبطل ولكن ينقص أجرها بقدر ما ينقص من حال حضور الإنسان قلب الإنسان في الصلاة. فهمت الجواب؟ أما بحضرة الطعام أيضا العلماء رحمهم الله فصلوا فيها، قالوا إذا كان جائع إلى الدرجة التي تجعله إذا قام من الصلاة لا يعقل الصلاة ولا يحسن ما يقول، عندها قالوا لا يقوم إلى الصلاة حتى يأكل. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه يؤذن للصلاة وتقام الصلاة ولكن أمامه فلا يقوم حتى يأكل. أما إذا كان الإنسان ما هو جائع كثير وإنما نفسه فقط متشوق للطعام ولم يصل الحال به إلى الحال الأول، فقالوا لو قام وصلى صلاته صحيحة ولكن أنقص في الأجر. والعلماء يقولون إذا وضع الطعام وأراد الإنسان أن يقوم إلى الصلاة فليأكل شيء يسير من هذا الطعام ويقوم إلى الصلاة فيكون عمل به بالحديث، فيكون قد عمل بالحديث وكف نفسه عن التشوق إلى الطعام. والله أعلم. إذن الحكم في الحديث على التفصيل بحسب حال الشخص.
شيخ ما حكم حمل الإمام أو الخطيب في العصا حين الخطبة وما الدليل على ذلك؟
أما حمل العصا أثناء الخطبة فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يحمل العصا أثناء الخطبة، وهذا فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة، وأقل وأدنى درجات الفعل الدلالة على الاستحباب، وأدنى درجات الفعل الدلالة على الاستحباب، ولا دليل على الشرطية أو على الوجوب، لا دليل على الشرطية أو على الوجوب، والله أعلم. من صحح هذا الحديث كما واقصد بالتصحيح يعني أثبته سواء كان حسن أو صحيح، من أثبت هذا الحديث وهو حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فإنه يجمع بينه وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بأحد الوجوه التالية: إما أن يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يقول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فيما زاد على فاتحة الكتاب، فيما زاد على فاتحة الكتاب، يجمع بين حديث عبادة بن الصامت وهذا الحديث فيقول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يعني فيما زاد عن فاتحة الكتاب، فلا تكون قراءة الإمام له قراءة في فاتحة الكتاب. والمشايخ عندنا يقيدون أيضا، والمشايخ عندنا يرون وجوب قراءة الفاتحة على المأموم والمنفرد والإمام، فيقول ويرون حصول إدراك الركعة بإدراك الركوع، ويرون حصول إدراك الركعة بإدراك الركوع، فيقولون من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة، يعني إذا أدركه في الركوع، يعني إذا أدركه في الركوع. الوجه الثالث أن نقول يجمع بين الحديثين بأن نقول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقراءة الإمام له قراءة لا يعارض حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، على أساس أن يصرف حديث لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب على الاستحباب، أي أن حكم الوجوب في القراءة حصل لمن صلى خلف الإمام بقراءة الإمام، فيبقى حكم الاستحباب فقط في الفاتحة كما جاء في حديث عبادة ابن الصامت. ولا شك أن الوجه الأول والوجه الثاني هو أوجه الوجوه في الجمع بين الحديثين، أن نقول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يعني فيما زاد عن الفاتحة، أو أن نقول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يعني إذا أدركه في الركوع، وتبقى الفاتحة واجبة على كل إمام أو مأموم أو منفرد. واضح هذا الكلام؟ فهم؟ هذا إذا أثبتنا الحديث، وإلا فإن الحديث من أهل الحديث من يضاعفه ولا يثبت، من يضاعفه ولا يثبت، ويقول هو حديث ضعيف، ويقول هو حديث ضعيف. نعم. هذا الظاهر، لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار، والخمار مثل هذا، والقلنسوة مثل الخمار، والقلنسوة مثل الخمار، كل الذي يفرق بينها وبين الخمار أنها متصلة بالقميص، أنها متصلة بالقميص، ومثل ما يلبسه أهل المغرب متصل بنفس القميص ويوضع على الأمين. نعم، مثل هذه قلنسوة. الطاقية هذه تلحق بالعمامة، أشبه شيء بالعمامة، هذه الطاقية هذه بهذه الصورة أشبه شيء بالعمامة، فلو مسحت عليها أجزاء، لو مسحت عليها أجزاء فيما يظهر والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيك، زائد من قدامك،
هذا ضبط الاسم صحيح؟ زائد من قدامك،
حديث زائد من قدامك في صفة تحريك أشبه، وهل هناك هل هناك منافاة بين التحريك والإشارة؟ وهل الحديث ثابت عندكم؟ وما هي صفة التحريك؟ سلم الله.
حديث زائدة بن قدامة، حديث زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن وائل بن حجر في ذكر صفة حركة الرسول صلى الله عليه وسلم أو في هيئة الإصبع في التشهد، قال يشير بها يدعو بها يحركها. زاد زائدة بن قدامة كلمة يحرك، هذه الزيادة وهي قوله يحركها انفرد بها عن غيره ممن روى هذا الحديث عن عاصم بن كليب. هذا التفرد الذي حصل منه وصفه بعض أهل العلم بأنه شذوذ، لأن هذه اللفظة في الحديث شاذة وردة. والواقع أن أهل العلم رحمهم الله يفرقون بين التفرد وبين الشذوذ، فيقولون إذا روى الراوي حديثا وتفرد فيه بلفظة لا تخالف في المعنى ما رواه غيره فهذا تفرد ينظر فيه إلى حال هذا الراوي، فإن كان ممن يحتمل تفرده قبل، وإن كان ممن لا يحتمل تفرده رد. أما الشاذ فعندهم أن يحصل تفرد مع مخالفة في المعنى لما رواه غيره، كما قال الشافعي ليس الشاذ أن يروي الرجل ما لم يروي غيره، ولكن الشاذ أن يروي ما يخالف به ما رواه غيره. فهم لاحظوا في الشذوذ التفرد زائد المخالفة في المعنى. لذلك لما جاء الألباني رحمه الله في تمام المنة عند الكلام على هذه المسألة توجه همه إلى هذين الجانبين. الجانب الأول إثبات أن زائدة بن قدامة ممن يحتمل تفرده. الجهة الثانية إثبات أن هذه الزيادة لا تنافي في المعنى ما رواه غيره. من جهة زائدة بن قدامة نقل من كلام أهل العلم أنه كان من أهل التثبت في الرواية، وأنه كان لا يروي الحديث حتى يسمعه من الشيخ أكثر من مرة. وعليه فإن زائدة بن قدامة في تفرده بهذه اللفظة ممن يحتمل تفرده. يبقى النظر هل هذه من قبيل الشاذ أو لا. فجاء الشيخ وأثبت أن الحركة لا تتنافى مع الإشارة، فأنت مثلا تشير برأسك النعم، تقول فلان أشار برأسه النعم أو أن لا، فهل معنى أشار برأسه أنه أشار بدون حركة، ولا معناها أنه أشار بحركة؟ تقول فلان أشار إلي أن تعال أن أقبل، هل معنى أشار إليك أن أقبل إشارة بدون حركة ولا بحركة؟ يعني بحركة. فأثبت الشيخ بهذا أن الحركة لا تتنافى مع الإشارة، فنفى الشذوذ. ولكنه نبه رحمه الله إلى أن المراد بالحركة حركة خفيفة يسيرة بالأصبع، لا تصل إلى درجة الرفع والخفض، ولا إلى درجة التحريك يمنى ويسرى. قال لأن هذا الصحابي الذي روى الحديث رجل عربي، لو شاهد الرسول يرفع الحديث يرفع الأصبع ويخفضه لقال رأيته يشير بإصبعه يرفعها ويخفضها، ولو رآها يحركها يمنة ويسرى لقال رأيته يشير بإصبعه يحركها يمنة ويسرى، ولكنه قال يشير بها يحركها، يعني حركة خفيفة خفيفة. وبهذا التقرير تعلمون صحة ما ذكره الفقهاء في كتب الفقه من الحنابلة والشافعية وغيرهم من أن الإشارة بالإصبع في الصلاة عبث مكروه، يعني الحركة. بعض الناس قام وصار يحذر من الفقهاء يقول ينكر السنن. لا، الفقهاء أعلم مني ومنك بالسنن وبسنن الرسول، وأفقه مني ومنك بالمراد. إذا فهمتم الحديث على هذا الوجه الذي ذكره الشيخ ناصر الدين، سهل عندكم أن تفهموا مراد الفقهاء لما قالوا وتحريك الإصبع في الصلاة إيش؟ عمن العبد، يعني الحركة هكذا أو هكذا. حتى يبدو لي أن المالكية لما قالوا بالحركة يمنى ويسرى، حركة ما أرادوا بها الصورة التي نراها من بعض الشباب، لا، إنما أرادوا حركة خفيفة. وقد حصل لي التقاء بالشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله عام 1410، وصليت أنا وإياه في أحد مساجد الشيشة صلاة العصر أو صلاة المغرب، لا أذكر بالضبط. ثم أثناء الصلاة شاهدت حركته خفيفة، قلت له شيخ أنا الذي فهمته من كلامك في الأشرطة كأنها حركة تصل إلى الرفع الخفيف. قال لا، حركة خفيفة جدا على هذه الصورة التي أنا أريكم إياها الآن كما أراني إياها الشيخ، هكذا حركة خفيفة جدا، لا ليست هكذا وليست هكذا. وهذا أيضا الكلام السابق عن التفرد والشذوذ يقتضي التنبيه على مسألة أخرى. ما هي المسألة الأخرى؟ أن تفرقوا حفظكم الله بين الشذوذ بمعناه العام وهو التفرد والذي لا يقتضي ضعف الحديث دائما، وبين الشذوذ بالمعنى الخاص الذي اشترط انتفاءه في وصف الحديث المقبول. نعم، تفرد الراوي شذوذ، ولذلك بعض أهل العلم يطلق على مطلق الفرد أنه شاذ، لكنه لا يريد بقوله هذا فرد شاذ أنه ضعيف، فإنه ليس كل حديث فرد شاذ ضعيف، على أساس أن الشذوذ معناه إيه؟ التفرد. واضح؟ والعلماء رحمهم الله لما قالوا في الحديث الصحيح وأن لا يكون شاذا ولا معللا، أرادوا بقولهم أن لا يكون شاذا يعني هذا المعنى الخاص وهو الشذوذ بمعنى التفرد زائد مخالفة معنى ما رواه غيره، زائد معنى، عرفتم؟ التفرد بدون مخالفة المعنى هو ما يسمى بزيادة الثقة، التفرد بدون زيادة المعنى هو ما. والخطيب البغدادي في كتاب الكفاية نبه إلى أن قبول تفرد الراوي الذي يحتمل تفرده في لفظة من الألفاظ دليله أننا نقبل تفرد هذا الراوي برواية حديث من أصله عن غيره. يعني نفترض هذا الشيخ له تلاميذ كثر، ثم يأتي من بين تلاميذه تلميذ واحد يروي عنه حديثا انفرد به دون غيره، فإذا قبلنا تفرد هذا الراوي عن الشيخ من دون تلاميذه كلهم بحديث واحد، فمن باب أولى أن نقبل تفرده عنه بلفظة لا تخالف في المعنى ما رواه غيره. ومن هنا تفهمون أن من قال من أهل العلم أن التفرد زائد هنا شذوذ معناه صحيح، على أساس أن المراد بالشذوذ إيش؟ مطلق التفرد. أما إذا أراد بالشذوذ معنى الضعف وهو المعنى الخاص الذي يريد انتفاءه في الحديث الثابت، فهذا فيه النظر السابق الذي سمعته في كلامي والله أعلم.
الشيخ كلام الخطيب، أقول كلام الخطيب رحمه الله تعالى في الكفاية يشكل يا شيخ، وهو أن يقال أن هناك فرق بين الحديث المستقل الذي يرويه الراوي وبين الزيادة التي يزيلها بالمقابل مع الجماعة، فهنا إشكال يا شيخ قرينة والقرائن تدل.
هذا لا، هذا الكلام مبني على أساس تصور أن الشيخ لم يحدث بهذا الحديث إلا في هذا المجلس وأمام هؤلاء الجماعة. أما إذا تصورت أن الشيخ قد يحدث بهذا الحديث مع هؤلاء ثم يحدث به مع آخرين ثم يحدث به مع آخرين، وقد يحدث به هذا لوحده وهذا لوحده، فتسهل عندك القضية. ولنضرب لك بعض الأمثلة في هذا الباب. قد يأتي حديث مخرجه واحد وبألفاظ متعددة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. حمل العلماء ذلك قالوا لأن يحمل على أن الرسول كان يكرر الحديث في المجلس الواحد بأكثر من لفظ. احتمال آخر قالوا أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث في أكثر من مجلس فرواه الصحابي مرة بهذا اللفظ مرة بهذا اللفظ ونقل عنه على هذه الصفة ونقل عنه على هذه الصفة. وهذا يضيق دائرة الرواية بالمعنى يضيق دائرة الرواية بالمعنى. بل قد تأتي أحاديث تشير إلى معنى مما يحصل عند المحدثين أن الطالب يكون مع الشيخ ثم يحصل له أمر فيخرج ويعود ويكون الشيخ في هذا المجلس أعاد الحديث أو حدث في الحديث بلفظ غير اللفظ الأول فيكون الطالب هذا سمع الحديث باللفظ الأول ولم يسمعه باللفظ فتحصل مثل هذه الأمور وتحصل مثل هذه الأمور في إذا عرفتم أن أهل الحديث ما كان لهم مجلس واحد لتحديث الحديث. نعم إذا ثبت لديك أن المحدث لم يحدث بهذا الحديث إلا في هذا المجلس وأن هذا المجلس كان يحضر فيه جميع هؤلاء الرواة ومنهم زائد ابن قدامة وأن زائد انفرد من بينهم كلهم بهذه اللفظة بدون أي فصول نعم يحصل مثل هذا الكلام وإلا الأصل ما سبق تقريره وإلا الأصل ما سبق تقريره عرفت؟ وأنا أذكر مثال يريدونه في مثل هذه القضية حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث عمر على المنبر يخطب فذكر أنه سمع الرسول يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث لم يرويه عن عمر إلا علقمة بن أبي وقاص ولم يرويه عن علقمة بن أبي وقاص إلا محمد إبراهيم التيمي ولم يرويه عن محمد إبراهيم إلا يحيى ابن سعيد. فليأتي قائل ويقول كيف هذا الحديث ينفرد بروايته عمر عن دون الصحابة وعلقمة عن دون من حضر المجلس فما يأتي مثل هذا الكلام كل الذين حضروا المجلس مع عمر ما يحدث بهذا الحديث إلا علقمة يحدث به فينهم ما حدثوا به صورة بالعكس هذا قياس بالعكس هذا يسمى قياس بالعكس هذا يرد ولا ما يرد لكن لا هذا عند أهل الحديث وهذا من نوع التفرد بل هذا موصوف الحديث بالشذوذ ولكنه شذوذ بمعنى التفرد لا شذوذ بمعنى ما يراد انتفاؤه عند ثبوت الحديث ملاحظين وهذا يقتضي أن تتنبهوا حفظكم الله إلى الاصطلاحات التي يأتي بها العلماء ومواضعها ومرادهم منها في كل موضع.
شيخ هل من السنة أن يرفع المصلي يديه عند كل تكبيرة من تكبيرة الصلاة؟ لا لا
أي تكبيرة الانتقال؟
نعم تكبيرة الانتقال
نعم ظاهر الحديث الوارد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل قيام وجلوس في الصلاة يدل على مشروعية رفع اليدين عند في تكبيرات الانتقال جميعها داخل الصلاة ولكن أكثر ما جاءت